الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال مع هذه الأحاديث في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث تروي رضي الله عنها الأيام الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض واشتد به المرض. كان مع هذه الحال ملتزما عليه الصلاة والسلام بالقسم بين نسائه مع مرضه، ينتقل من بيت إلى آخر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه عبرة، يعني مع مرضه عليه الصلاة والسلام كان ملتزما بأن يقسم بين نسائه، كل منهن لها ليلتها. وكان يتفقد عليه الصلاة والسلام، يتفقد يسأل عن الأيام، يوم من وغدا يوم من، يسأل أين أنا اليوم، أين أنا غدا. هذا معنى يتفقد. استبطاء ليوم عائشة، استبطاء ليوم عائشة، وذلك من شدة شوقه إليها عليه الصلاة والسلام ورغبته في نوبتها. ولها منزلتها في قلبه ومكانتها رضي الله عنها. وقد سبق أن سئل، مر معنا في الحديث، أن سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل من الرجال؟ قال: أبوها. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فكان لها منزلة عظيمة جدا. فأيام مرضه يطوف على نسائه، يقسم كلا لها ليلتها، وكان يتفقد يسأل، يتحرى النوبة، نوبة عائشة، استبطاء ليوم عائشة شوقا ومحبة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما اشتد به المرض استأذن من نسائه أن يبقى في بيت عائشة، استأذن من نسائه فأذن له، طلب من نسائه أن يأذن له أن يبقى يمرض في بيت عائشة فأذن له. وهذا أيضا فيه عبرة، أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك القسم لهن مع اشتداد المرض به إلا بعد أن استأذن من نسائه وأذن له. تقول رضي الله عنها: فلما كان يومي قبضه الله لما كان يومي، يعني الأيام الأخيرة كلها كان عندها، الأيام الأخيرة كلها كان عندها، لكن هي ليالي لغيرها، لكن أذن لها بذلك، ولم يقبض إلا في اليوم الذي هو لها فعلا، في اليوم الذي هو لها فعلا رضي الله عنها. تقول: فلما كان يومي قبضه الله، مع أنه في الأيام الأخرى كان عندها، لكن ليست أيامها، وإنما تنازل نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن أيامهن مراعاة لمرضه واستجابة لطلبه عليه الصلاة والسلام واستئذانه. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. هذا اجتمع فيه فضائل في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أولا اشتياق إليها واستبطاء ليومها، ويسأل ويعرفون أنه يتحرى النوبة، نوبة عائشة، لما لها من مكانة، فهذه فضيلة لعائشة رضي الله عنها. والثانية أنه قبض في يومها، قبض في يومها. والثالثة أنه قبض بين سحرها ونحرها، كانت ضامة له عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها على صدرها، وقبضت روحه وهو على هذه الحال، على هذه الصفة، وهذه فضيلة ثالثة. وجاء أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات اشتهى السواك، فأخذته ولينته بفمها وأعطته إياه واستاك، فكان أيضا من فضائله أن ريقها خالط ريقه قبيل وفاته، ريقها رضي الله عنها خالط ريق النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه فضائل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها اجتمعت في هذا الحديث.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، يعني في لحظاته الأخيرة وهو مسند أو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه، لأن صوته خافت مع شدة المرض، صوته خافت صلوات الله عليه، فأصغت إليه وهو قريب منها عند صدرها، لكن الصوت خافت جدا، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق. اللهم اغفر لي، كان عليه الصلاة والسلام يختم طاعاته بالاستغفار، إذا صلى استغفر ثلاثا، والحج في خاتمته الاستغفار، ومجالسه يختمها أيضا بالاستغفار، وحياته كلها العامرة بطاعة الله والدعوة إلى دينه وبلاغ الدين ختمها ب الاستغفار. فكان من آخر ما سمعت منه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني. فكما أنه كان يختم أعماله وطاعاته ومجالسه كلها بالاستغفار، ختم حياته كلها بالاستغفار، قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. في الحديث الآتي: بالرفيق الأعلى. قيل الرفيق الجنة، الرفيق الأعلى أراد به الجنة، وقيل أراد بالرفيق الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. فأراد الرفيق الأعلى رفقة الأنبياء في أعالي الجنة، في أعالي الجنة، وهم أنبياء وقال الرفيق، وقال الرفيق، وهذا فيه أن قلوب الأنبياء قلب رجل واحد. مر معنا الحديث نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، فقلبهم قلب رجل واحد. قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قول ألحقني بالرفيق الأعلى، ألحقني بالرفيق الأعلى، هذا في الحقيقة اختيار، لأنه في تلك اللحظة خير كما سيأتي في الحديث الآتي، خير فاختار الرفيق الأعلى، خير بين أن يبقى في الدنيا مع أهله وأصحابه أو الرفيق الأعلى، فاختار الرفيق الأعلى. فكلمة وألحقني بالرفيق الأعلى هذه اختيار، اختيار منه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الآتي بعده. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي عقشي عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: قلت: إذا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم الرفيق الأعلى.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهو صحيح، في أيام صحته وسلامته من المرض، كان يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. يرى مقعده من الجنة ثم يخير، هل تختار أن تقبض روحك وإلى الجنة أو تبقى فترة أخرى يفسح لك في الأجل في الدنيا. وسبقا مر معنا في فضائل الصحابة، في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر، فبكى أبو بكر. فهذا هو التخير الذي تشير إليه عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة على المنبر، قال: ما من، قال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فكان عليه الصلاة والسلام قد أخبر بهذا التخير في صحته، قاله على المنبر كما تقدم. تقول عائشة إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وصحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير. يعني ما الذي تختار، قبض الروح وإلى الجنة أو تنتظر مدة تبقى فيها مع أهلك وأصحابك؟ قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف، سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا. لما قال اللهم الرفيق الأعلى عرفت أن هذا جواب ماذا؟ جواب التخير، خير وأجاب بقوله اللهم الرفيق الأعلى، اختار الرفيق الأعلى. ففهمت عائشة رضي الله عنها أنها اختار الرفيق الأعلى، فكان فهمها نظير ماذا؟ فهم والدها أبي بكر، لأن الحديث الذي مر معنا لما قال عليه الصلاة والسلام ما قال بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به، ففهم أن هذا تخير له عليه الصلاة والسلام وبكى. وهنا أيضا عائشة رضي الله عنها فهمت، وفهمها هذا نظير فهم والدها الذي تقدم معنا، فعرفت ذلك، قالت إذن لا يختارنا، قلت إذن لا يختارنا. قالت عائشة وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، عرفت أنه في تلك اللحظة خير فاختار ماذا؟ الرفيق الأعلى، ولهذا قالت إذن لا يختارنا. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى، آخر كلمة نطق بها تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. بعض المؤلفين في السير المتقدمين ذكروا أن أول كلمة تكلم بها لما كان صغيرا مسترضعا عند حليمة السعدية، أول كلمة يقول تكلم بها الله أكبر، قالوا وآخر كلمة تكلم بها الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. أما دليل الرفيق الأعلى وأنها آخر كلمة فهذه واضحة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت كان آخر كلمة وهي التي عاينت لحظات الأخيرة ومات بين سحرها ونحرها على فخذها رضي الله عنها، فأخبرت أن آخر كلمة هي الله أكبر. أما أول كلمة فهذا يروى في كتب في بعض كتب السير والله أعلم بمستنده. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت بلى، فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول
رجليها
تجعل رجليها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، إذا خرج يعني مسافرا أقرع بين نسائه، هذا من كمال عدله ووفائه مع أزواجه عليه الصلاة والسلام ومراعاته للقسم بينهن والعدل، فكان إذا سافر أقرع بين نسائه. بعض الرجال إذا سافر اختار من نسائه ذات الحظوة عنده وذات المكانة، وربما أخذها أيضا في سفره خفية بدون أن يعلم به نساؤه، ورب العالمين عليم به. ومن لم يعدل جاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فالله عليم ومطلع، والواجب مراقبة الله سبحانه وتعالى في الأعمال كلها، ومنها العدل بين النساء. فكان عليه الصلاة والسلام هذا هديه، إذا خرج أقرع بين النساء، كان يريد واحدة يقرع على أن تخرج القرعة واحدة، كان يريد اثنتين يقرع على اثنتين، فأقرع عليه الصلاة والسلام بين النساء فطارت القرعة على عائشة وحفصة. الآن القرعة مرضية للجميع، القرعة مرضية للجميع ولا أحد يعترض، ولها أصل مثل هذا الحديث: فساهم فكان من المدحضين، مساهمة القرعة. فالحاصل أنها مرضية للجميع ولا إشكال فيها. فكان هذا هديه، إذا أراد أن يحتاج في سفره إلى واحدة أو اثنتين أقرع بين النساء، ومن كانت القرعة في نصيبها أو طارت لها القرعة كما في الحديث ذهبت معه، والنساء يرضين، لأن هذا نتيجة قرعة ليس نتيجة إيثار أو تقديم هذه على هذه أو نحو ذلك. قالت فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. كنا في الأسفار تكون الواحدة منهن على البعير في هودج لها، ما يراها الرائي لأن الهودج مغلق، فتكون في هودجها على الناقة، فكان يأتي عليه الصلاة والسلام إلى الناقة التي عليها عائشة يتحدث مع عائشة. فقالت حفصة رضي الله عنها ليلة لعائشة: ما رأيك أن تركبين على بعيري وأركب على بعيرك وننظر، أنت تنظرين ماذا يحدث وأنا أنظر ماذا يحدث، إيش رأيك نفعل هذه الطريقة؟ فقبلت عائشة، قبلت ذلك. قالت فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم، ثم سار معها حتى نزلوا. سلم الظاهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن في تغيير، أن هذا مركب عائشة وأن في تغيير، علم، لكنه عليه الصلاة والسلام تغافل ومشى الأمر كأنه لم يعلم شيء، هذا الظاهر والله أعلم. فسار ومضى في الأمر، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، لأن لما سلم مؤكد أنها ردت السلام، ويعرف صوت حفصة من صوت عائشة، فالمؤكد أنه علم، ومضى عليه الصلاة والسلام، استمر ما كأن شيئا تغير. فافتقدته عائشة فغارت، تحركت الغيرة حينئذ في قلبها واشتدت عليها. فلما نزلوا جعلت تجعل رجليها بين الأذخر، النبات المعروف، وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني. أهل العلم يقولون في مثل هذا الأمر إن المرأة في الغيرة يعني يصدر منها كلام ما تقوله عن قناعة به أو رضا به، أو وإنما من اشتعال الغيرة وشدتها في قلبها، ويعفى عنها مثل هذه الأمور، لأنها قالتها عن غيرة يعني اشتعلت في قلبها واشتدت. يعني يستفاد من ذلك أن أعمال النساء فيما يتعلق بالغيرة يتسامح فيها، أعمال النساء فيما يتعلق بالغيرة يتسامح فيها ولا يؤخذ على كل ما يحصل، لأن هذه غيرة جبلنا عليها ولا يستطعنا الفكاك منها، ويكون تأثيرها في بعض المواقف على بعض النساء شديدة جدا، فعائشة رضي الله عنها ما كانت لتقول هذا الدعاء، لكنها الغيرة كانت شديدة فقالت هذا الذي قالته رضي الله عنها. ولم تتعرض لحفصة في الموقف، يعني لما حصل هذا الموقف لم تتعرض، لأنها هي التي قبلت، خيرتها حفصة وقبلت، فما تعرضت لها، سكتت، رضيت بهذا الذي هي اختارته وقبلته وسكتت عن هذا الأمر. ولهذا كانت تقول رسولك أي هو رسولك، فلم أستطع أن أقول له شيئا، لم أستطع أن أقول له شيئا، لا تشير إلى أنها هي التي اختارت ذلك وقبلت ذلك، تقول فلا ما استطينا، فسكتت، لكنها يعني اشتدت عليها الغيرة فدعت بتلك الدعوة التي تقدم ذكرها. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم تكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا الحديث في الباب كله جاء عن غير عائشة، ولا جميع أبواب الباب كلها عن عائشة رضي الله عنها. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. كمل من الرجال كثير، يعني في رجاحة العقل وقوة الدين ومتانة الرأي ونحو ذلك، يقول كمل من الرجال كثير، ولم تكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وآسية امرأة فرعون. آسية امرأة فرعون سبحان الله، يعني أمرها في غاية العجب، يعني امرأة في بيت أطغى الطغاة وأشدهم كفرا وعتوا، ويلطف الله سبحانه وتعالى بهذه المرأة وتصبح من المؤمنات، وليس فقط المؤمنات، من الكمل، ويضرب بها المثل وهي كانت في بيت أطغى الطغاة، وما كانت يعني ملتفتة لا لذاك البيت ولا لبهرجه، كانت تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما كان ذاك البيت وتلك القصور لافتة، وإنما إيمانها ورجاحة عقلها وهداية الله سبحانه وتعالى لها، هذا أمر عجب. والله عز وجل هو الهادي، وهو الذي يمن على من يشاء بالهداية، فهذه امرأة أطغى الطغاة وأشدهم كفرا وتصبح بهذه الرتبة العالية في الثناء على الكمل من النساء، يخصها بالذكر. قال: كمل من النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو طعام يتكون من خبز ولحم، يقال ثريد، والخبز أفضل القوت، واللحم أفضل الإدام، الإدام ما يؤتدم به بالخبز، أفضل ما يكون اللحم، فإذا اجتمع هذا وهذا فهذا أفضل الطعام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فجاء هذا الحديث بفضل عائشة ومكانتها الرفيعة وعلو مرتبتها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أرى.
ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في إلقاء السلام عليها من جبريل. قال عائشة يا قال عليه الصلاة والسلام يا عائش، هذا ترخيم عائشة تدليلا وتلطفا في الخطاب، قال يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا أرى، لأنه يقول هذا يشير إلى جبريل وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، عائشة ما ترى شيئا، تقول وهو يرى ما لا أرى، وهو أي الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا أرى، يرى جبريل وأنا لا أرى. لكن نقل لها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ سلام جبريل. ولهذا جبريل يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شخصه ولا يسمعون صوته، يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام بحديث يسمعه عليه الصلاة والسلام ما يسمعونه ولا يرونه، والله على كل شيء قدير، لا صوت يسمع ولا شخص يرى. وهذه عائشة تقول وهو يرى ما لا أرى، فهذه فضيلة لعائشة رضي الله عنها خصت بها أن ألقى عليها جبريل السلام. نعم.
قال رحمه الله: باب منه وذكر حديث أم زرع عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
حر ولا
ولا قر.
نعم.
ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضطجع التفا، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء، طباقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أم أبي زرع وما أم أبي زرع، عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع وما فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها، جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي يا أم زرع وميري أهلك وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زر. قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
ثم قال رحمه الله تعالى باب منه أي من الفضائل فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكر حديث أم زرع. وهذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث أم زرع، ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف مثل القاضي عياض له بغية الرائد كتاب مطبوع لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. والحديث فيها استماع النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، وعائشة رضي الله عنها مما ذكر عنها أنها تحفظ الكثير من قصص العرب وأخبارهم وأشعارهم، تحفظ الكثير من ذلك. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليها. الآن تروي له قصة 11 امرأة اجتمعا وتعاهدا أن كل واحدة تذكر حال زوجها بصدق وأمانة، تصف حال زوجها وتعاهدنا على ذلك، فأصبحت كل واحدة تتحدث. فعائشة رضي الله عنها تحفظ كل ما قالته وكل واحدة منهن بنفس الألفاظ التي قيلت. فهذا مما يبين أنها رضي الله عنها كانت حافظة وتحفظ من أخبار العرب والقصص. وفي الحديث لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة واستماعه لهذا التفصيل الطويل لقصص هؤلاء النسوة. ثم لما أنهت بقصة أم زرع ختم عليه الصلاة والسلام استماعه لحديثها رضي الله عنها بقوله عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني خص بذلك أو أراد بذلك الجانب الذي ذكرته، الجانب الطيب الذي كان عاملها به قبل أن يطلقها من الكرم واللطف والإحسان وحسن المعاملة والإغداق عليها وإكرامها إلى آخره. هذه الأمور التي كانت منه قبل أن يطلقها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع بهذا علق على الخبر، يعني استمع ما قالت كل واحدة، وكان أحسن من تعامل مع أزواجه من هؤلاء أزواج هؤلاء النسوة زوج أم زرع. فقال لها عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهذا الحديث سبقا مر معنا في شرح كتاب الشمائل للترمذي، ومر في ذاك الوقت شرح موسع لهذا الحديث وبيان لألفاظه، فمن رغب يرجع إليه في موطنه من شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.